بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يجدها فجعل ينفض الماء بيده. متفق عليه. وعرفنا ما في هذا الحديث من الفوائد والأحكام. وفي هذه الحلقة نعرض لما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أيركض أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليركض. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه. هذان حديثان فيهما أحكام مهمة وفوائد جليلة متنوعة أعرضها في الوقفات التالية. الوقفة الأولى: جواز نوم الجنب قبل الغسل إذا توضأ. وهذا يشعر به سؤال عمر رضي الله عنه وإجابة الرسول صلى الله عليه وسلم. الإجابة المباشرة: أيركض أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليركض. كما يؤخذ من هذا أيضا أن الكمال المتعارف عليه عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ينام الجنب إلا إذا اغتسل. ومن هنا سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعدون أمر الجنابة كبيرا. فعلم من إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز ذلك، لكن ينبغي أن يتوضأ. الوقفة الثانية: مما يؤخذ من الحديث مشروعية الوضوء قبل النوم للجنب إذا لم يغتسل، حتى إن بعض أهل العلم رحمهم الله حمل هذا الأمر على الوجوب، بمعنى أنه لا يجوز له النوم وهو جنب إلا إذا توضأ. لكن الصحيح إن شاء الله أن الأمر ليس للوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب. وأشير هنا إلى أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في علة هذا الحكم، فمنهم من قال أن الإنسان يبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام، فإذا مات حينئذ مات على الفطرة، لما روى الترمذي رحمه الله وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. الحديث وفيه: فإن مت في ليلتك مت على الفطرة، فإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا. وعليه: فإذا لم ينم على طهارة لم يصب هذا الخير. ومن العلماء رحمهم الله من قال أن العلة في الأمر بالوضوء لأجل أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه، فيكون الوضوء ذريعة إلى أنه لا ينام إلا مغتسلا. ومنهم من جعل العلة تعبدية، والله أعلم. وبناء على ما سبق فيكره نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء. الوقفة الثالثة في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن أمر أشكل عليها، فتريد أن ترفع هذا الإشكال لطلب الإيضاح والجواب، وعليه فينبغي لمن أشكل عليه أمر في دينه أن يبادر بسؤال أهل العلم والاستفسار منهم ليزيل هذا الإشكال، وبالتالي يعبد الله جل وعلا على بصيرة. والله جل وعلا يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال طريق من طرق التعلم، وفي هذا الوقت تيسرت سبل السؤال والاستفسار بالمكاتبة والمهاتفة وعن طريق الإذاعة والسؤال المباشر وغير المباشر، والحمد لله على التيسير وما جعل عليكم في الدين من حرج. الوقفة الرابعة قولها رضي الله عنها: إن الله لا يستحي من الحق. الحياء في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، والحياء في الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: الحياء خير كله. والحياء بالنسبة للإنسان صفة محمودة في الجملة. جاء في الحديث الصحيح الآخر: والحياء شعبة من الإيمان. فينبغي للمؤمن أن يتصف بهذه الصفة الطيبة، وأن يتخلق بهذا الخلق الكريم الذي يبعث على التعامل السليم والبعد عن الأمور القبيحة وعدم التقصير في حق ذي الحق. والحياء بالنسبة للمرأة آكد منه للرجل، لكن ينبغي في تعلم العلم ألا يستحي الإنسان من السؤال والمناقشة والاستفسار، ألا يمنعه الحياء من السؤال مهما كان الأمر المسؤول عنه. ولهذا يقول الإمام مجاهد رحمه الله: لا ينال العلم مستح ولا متكبر. أما الحياء بالنسبة لله جل وعلا فهو صفة من صفاته تثبتها إثباتا يليق بجلاله وعظمته، ولا يشابه فيها أحد من خلقه. الوقفة الخامسة في هذا الحديث دليل على وجوب الغسل على المرأة إذا هي احتلمت حال النوم ورأت الماء، كما هو واجب حال اليقظة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه والبصيرة في عبادته، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.